أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الاستدلال بالسنة المطهرة على أصالة الإباحة في الأشياء، ويمكن الاستدلال بروايات متعددة، ولا ينفعنا في المقام إلا الروايات التي تدل أو يمكن الاستدلال بها على وجود هذه الإباحة قبل صدور الأحكام التفصيلية. ففرق واضح تقدمت الإشارة إليه بين محل كلامنا هنا وما أفاده الأصوليون في مبحث البراءة. الحديث الأول الذي يمكن الاستدلال به في هذا المقام هو الحديث المعبر عنه بحديث الإطلاق، والذي استدل به الأصولي في مبحث البراءة. هذا الحديث مروي في كتاب الفقيه، أي كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف، وهو المصدر الأول لهذا الحديث، وهو موجود في الفقيه مرسلا من غير سند، لكن الشيخ الصدوق رواه بصيغة الجزم، إذ أفاد قال الصادق عليه السلام. ونقل عن بعض نسخ الفقيه أن الموجود فيه روي عن الصادق عليه السلام أنه قال. نحن لا فرق لدينا بين التعبيرين، لكن هنالك جماعة من المحققين فرقوا بين مراسيل الصدوق الجزمية فأفادوا أنها لا تقصر عن الصحيح أو المعتبر على أقل تقدير، وما كان وهو صدوق المحدثين والعارف بأحوال رجالهم ليجزم بالصدور عن الإمام لولا وجود الدليل لديه في كتاب أخذ على نفسه أن لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله عز وجل. وقد ذهب فريق من المحققين إلى التمييز عملا بين المراسيل الجزمية وغير الجزمية، ومنهم السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه على ما رأيت في بعض مواضع كتبه. عليكم السلام. هذا المبنى محل بحثه كبرويان علم الرجال والإسناد، ومن الواضح أن هذه الدعوة لا تتم في محلها، إذ نفس ما جعل دليلا عليها وهو أنه لا يودع في الكتاب إلا ما يكون حجة فيما بينه وبين الله تدل على العكس، أي على عدم التفرقة بين المراسيل الجزمية وغير الجزمية، لأن شهادته عامة تشمل النحوين حينئذ، جزمي وغير الجزمي. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ حتى لو أرضينا عن هذا فإن أقصى ما في البين أن الصدوق هو الجازم، وقد رأينا في رجال إسناده في مسنداته في الفقيه. جملة معتدا بها من الرواة الضعفاء، حتى نوقش في جملة من مشايخ المباشرين، سواء وافقنا أو لم نوافق على النقاش، لكن في الجملة من الواضح أن جملة من رجال مشيخته هم محل نقاش، فحيث يرسل ولو كان جازما يمكن أن يكون قد أرسل عن أحدهم، هذا على تقدير معرفته بمن أرسل عنه، إذ يمكن أيضا أن يكون نقل الرواية كما وجدها وهو الغالب على الظن مرسلة، وهو لا يعرف رجال إسنادها، فلا يبقى إلا دعوى تبرير التفرقة في التعبير بين الجزم طارة وعدمه أخرى. وقد حمل في كلام جملة من المحققين على التفنن في التعبير، وهو وإن كان بعيدا في نفسه لكن ما يقربه هو دعواه أنه لا يودع في الكتاب إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، على أن التفرقة يكفي فيها الجزم بالمضمون، إذ الكتاب في الأساس معد للفتوى بمتون الروايات في الغالب، وليس معدا لنقل الحديث بالمعنى الأعم كما هو واضح. عموما هذه شغرة في الجملة، لا فرق بين المراسيل الجزمية وغير الجزمية في الحجية، على أن هذه الروايات بحسب المنقول عن نسخ الفقيه لم نجزم أنها من المراسيل الجزمية، نقاش صغروي، في بعض النسخ نقل روي عن الصادق عليه السلام أنه قال، فحتى من يبني على المبنى تكون الرواية شبه مصداقية للمرسل الجزمي على القول به. جيد، هذه الرواية نقلت في الفقيه بهذا النص أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. نفس الرواية موجودة في العوالي أو الغوالي لابن أبي جمهور الإحسائي عن الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص. ولا نعرف ما هو مصدر العوالي، وهو من المتأخرين كما تعلمون، فأغلب الظن أن مصدره هو الفقيه، وأنه حصل تصحيف أو تحريف في الرواية، إما في نسخ الفقيه فكانت النسخة التي نقل عنها هي التي فيها نص، أو منهم رضوان الله عليه أو من المستنسخين لكتابه، وإن كان الظاهر أن الكتاب موجود بخط صاحبه فينتفي الاحتمال الثالث. عموما هذه الرواية لا يعبأ بها إذا أخذت مصدرا مستقلا كما هو واضح. أما بالنسبة للاحتمال الأول فلم نجد في شيء من نسخ الفقيه، وهي نسخ مخطوطة عديدة تتبعها أو كثيرا منها صاحب الوافي فيه وصاحب الوسائل فيما اجتمع لديه، فضلا عن أعمال علمية أخرى كبعض الأعمال المعاصرة لدى السيد البروجردي رضوان الله عليه في جامع الأحاديث، ولم نجد نسخة من نسخ الفقيه فيها كلمة نص. فإما أنه ناقل عن غير الفقيه ولا نعرف مصدره، وإما أنه ناقل عن الفقيه مع تحريف والله العالم. وإن كان لهذه العبارة مزية، لو جعلنا الرواية في قالب الاستدلال، إذ على الأول تكون مختصة بلفظها وبمدلولها المطابق بالشبهة التحريمية، بينما على الثاني تكون شاملة لها وللوجوبية معا. جيد. ثم وجدت رواية ثالثة تشبه هذه الرواية أو نقل ثالث، لكنها بحسب الظاهر رواية مستقلة، هذه الرواية تشبه روايتنا، فلم أشأ أن أعقد لها بحثا مستقلا فذكرتها في ذيل هذه الرواية، وهي ما يرويه الشيخ الطوسي في الأمالي أو ابن الشيخ في الأمالي. يقول: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قال: أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان، قيل بالكسر وهبان وقيل بالفتح، قال: حدثنا أبو القاسم علي بن جنشي، هو حبشي طبعا لكن فيها تصحيف الكلمة، معروف علي بن حبشي، قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبي قال: حدثنا صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه، هذه فقط بنقل صاحب المستدرك موجودة وغير موجودة في الأمال المطبوع والمحقق، عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا الرواية من حيث السند واضح الإشكال يا أخوان، فيها جملة من الرواة الذين لا نعرفهم أصلا، يعني اثنين أو ثلاثة أصلا غير معروفين لدينا في رجال الطائفة، وبعضهم وإن كان ذكروا في جملة من الأسانيد كعلي بن حبشي لكن لا توثيق لهم. حتى شيخ الطوسي المباشر هنا الحسين بن إبراهيم القزويني أيضا لا نعرف. المهم أنا الرواية من حيث السند ساقط، من حيث المتن قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، ما لم تعرف الحرام منه فتدعه. تضمنت الرواية عقدين: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي. مزية الرواية على الروايتين السابقتين أو النقلين السابقين عليك بمعنى الوصول، واضح. أمر ونهي وكل شيء يكون فيه حلال وحرام، هذا العقد الثاني في الرواية، مش محل كلامنا، أصلت للحلم، وظاهرة أنها والله العالم في الشبهات الموضوعية، وإن وقع كلام في عمومها للحكمية أو اختصاصها بها. إذن هذا النقل الأخير لا نستطيع أن ندخله في مسرح استدلالنا على أصالة الإباحة قبل التشريع، لكن أيضا لا نستطيع أن نجعله مؤثرا على الاستدلال وقارينا على أن المراد من الورود هو الوصول كما قد يأتي في بعض الأذهان. لماذا؟ لأن هذه الروايات لا نعلم ارتباطها بالرواية السابقة، من حيث المضمون تضمنت ما لم تتضمنه الرواية السابقة. احتمال مجرد أن يكون الصدوق نقل هذه الرواية مرسلة واكتفى بشقها الأول وغير في ألفاظها، احتمال موجود بدرجة ضئيلة، لأنه يستلزم عدة أمور فلا يبنى عليه. من هنا نحن والرواية الأولى، والرواية الأولى لابد أن نعتمد فيها الفقيه كما هو واضح، إذ العوالي لا يعد مصدرا بل هو فرع له أو لغيره مما لا نعلمه. لا أريد أن أتحدث بلغة ما ذكر من أنه طعن في المؤلف والمؤلف، إذ هذا قابل للذب والدفع كما هو واضح في محله، وإن أخذ به الشيخ رضوان الله عليه في الفرائد زعما منه أعلى الله مقامه الشريف أن من طعن في المؤلف والمؤلف ممن ليس من دأبه الطعن، مراده صاحب الحدائق، فيكون لطعنه اعتبار. جيد، وجه الاستدلال بالرواية، صار محل الاستدلال كل شيء مطلق حتى يرد فيه أن يقال في محل كلامنا بأن الرواية ظاهرة في أن كل شيء على الإباحة حتى يصدر فيه نهي ممن له حق النهي، يعني حتى يشرع النهي. الرواية مختصة بالشبهة التحريمية، تلغى خصوصية التحريم إما بجعل الشبهة التحريمية أغلظ من الشبهة الوجوبية، ولو بدعوى أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، أو بدعوى جدلية اعتمدها الأصول في بحث البراءة، وهي أن النزاع مع الإخبار أساسا هو في الشبهة التحريمية، لا يوجد نزاع مهم في الشبهة الوجوبية، لكن هذا كلام جدلي، نحن في مقام الاستدلال ولسنا في مقام الجدل يا أخوان. أو يقال بأنها خير تثبت جزء من أصالة الإباحة وهي في الشبهة التحريمية، وهي عمدة أصالة الخبر كما قد يقال، المزعومة من قبلنا على مستوى الحكم العقلي، فيكون حينئذ الورود أخذ بمعنى الصدور، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ تكون الرواية ظاهرة كالصريحة في حلية كل ما نشك في أنه حرام أو ما نشك في أنه ممنوع علينا، أو حتى ما نعلم أنه ممنوع علينا بحكم عقلنا، حتى يصدر من الباري عز وجل فيه نهي. إذا احتملنا الصدور والضياع فنحتاج إلى دليل آخر ولو كان هو استصحاب عدم الصدور، فتكون الرواية مثبتة لإباحة الأشياء في مورد الشبهة التحريمية فيها، والمقصود من الشبهة التحريمية في مورد حكم العقل بالتحريم هنا، إلى أن يصدر من الله سبحانه وتعالى نهي. نعم، بطبيعة الحال في كل مورد شككنا في النهي، كما نحتمل عدم الصدور في غير صدر الشريعة طبعا، نحتمل الصدور وعدم الوصول، فنحتاج إلى تتميم الاستدلال في واقعنا المعاصر مثلا أو في العصور المتأخرة عن أول صدر الشريعة إلى الاستصحاب، فيتم الاستدلال حينئذ بضمير مثلا. في كل شيء؟ لا، مو في كل مورد. نحن لا نشغل، لا 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 شيخنا، قد يكون إباحة الصدر.
إيه
مو مشكلة، نحن المهم هل صدر نهي أم لم يصدر نهي. أنا لا أشك في الوجوب، أشك يعني يدور الأمر بين الحرمة وبين الإباحة. إذا كان إباحة لا يقدم ولا يؤخر.
يعني أنا عندي يقين لم يصدر نهي.
عندك يقين بأنه لم يصدر نهي بالاستصحاب؟ نعم، يقين تعبدي.
قبل الشريعة اختلف الموضوع، قبل التشريع.
لا لا لا، صدق الشريعة مع ما بعد الشريعة ليس موضوعين، موضوع واحد، نبوة واحدة وشريعة واحدة. أطلب تدرجة الشريعة.
قبل لم تكن صادر
شيء. إيه ما هو نشك أنه صدر، مو صدر، نشك أنه صدر، نشك أنه صدر التحريم. يعني أنت كأنك بدك تعارض بين الشك في صدور التحريم والشك في صدور الإباحة. لا يتعارض بطبيعة الحال، لأنه ما الذي تريد أن تثبته باستصحاب عدم صدور الإباحة؟ لا نحتاج إلى إثبات صدور الإباحة نحن، لا ثمرة له في المقام.
بناء على استصحاب العدم الأزلي.
لا، ليش العدم الأزلي؟ العدم في صدر الشريعة، يعني بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وبداية الإحاء.
هذا اليقين ما عندي.
أنت عندك يقين أنه لم يكن قد صدر في أول نبوة النبي عندما قيل اقرأ؟ قطعا عندك يقين.
نزل دفعة تدريج، مش تدريج.
أحسنت.
نزل دفعة.
لا لا لا، النزل القرآن ما نزل بهذا المعنى، ما نزل دفعة. لا أحد يقول بأن القرآن نزل دفعة بمعنى النجوم نزلت دفعة. ما نزل دفعة هو معارف القرآن على رسول الله، أو أن المراد بدء النزول كان في ليلة القدر، يعني على خلاف بينهم في علوم القرآن مذكور في محله. لكن حتى من يقول بأنه نزل دفعتان لا يقول نزل ما بين الدفتين دفعتان، هذا قول شاذ بينهم. يقولون نزلت معارفه دفعة، مش تعاليمه التشريعية، يعني الأغراض التشريعية للقرآن نزلت دفعة. هذا تحقيق جملة من المحققين. جيد. المهم في هذا المجال حينئذ أنها تكون بمعنى الصدور. هذا هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، وقد ذكره في مقام الرد على الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، الذي جعل هذه الروايتا أظهر الروايات في مبحث البراءة، فأفاد ما خلاصته بتعبيره أن كونها أظهر الروايات في البراءة فرع أن يكون الورود بمعنى الوصول، أما إذا كان بمعنى الصدور فتكون متعرضة لمبحث آخر غير مبحث البراءة. إذ محل البحث عند الأصول في البراءة هو الشك في الصدور في ظرف عدم الوصول. جيد. بينما الرواية واردة في مورد عدم الصدور والجزم بعدم الصدور حتى يريد فيه، يعني حتى يصدر فيه. ثم يقول صاحب الكفاية خلاصة كلامه أن الظاهر أن الورود بمعنى الصدور لا بمعنى الوصول. طبعا للشيخ استدل على أن الورود بمعنى الوصول، يعني كل شيء مطلق حتى يصل فيه نهيون، فيكون نصا تقريبا في مورد البراءة. ولا صاحب الكفاية أن عنا نفسه أيضا للاستدلال بشكل فني. من هنا انقسم المحققون بعد ذلك إلى فريقين، فريق انتصر للشيخ وفريق انتصر لصاحب الكفاية. وإن كان الأكثر فيما رأيت حاول الانتصار للشيخ على الله مقامه الشريف، وخلاصة الفكرة أن الورود يستبطن معنى الوفود على شيء. فلا بد من افتراض وفود النهي على المكلف حتى يثبت التحريم، لأن النهي هو مبرز التحريم. ومن دونه لا يكون قد انحفظ في الورود حيثية الوفود. هذا بيان بسيط للقضية. هذا البيان البسيط في مقام تقييمه نقول بأننا نسلم بأن الورود يستبطن الوفود على شيء، لكن الوفود كما يتصور أنه وفود على المكلف، يتصور أنه وفود على الموضوع، وحينئذ فيكون المقصود كل شيء مطلق حتى يفد عليه نهي، يعني حتى يتعلق به نهي. ها؟
استفدنا
الواقع. هسه هذا محطاخ معهم دعا لغوية. فيكون الشيء حينئذ المورود هو نفس الموضوع الذي ثبت بالنهي تحريمه. وبعبارة أخرى، النهي لا بد وأن يفد على شيء حتى يقال نهي، لا بد أن يتعلق بشيء يقال له الموضوع. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول إن الوفود على الشيء يكفي في إشباعه نفس صدور التشريع، ولا يحتاج إلى افتراض وصول التشريع. الأكثر من هذا قد يقال عند هذا الحد وهذا المستوى من البحث، وهو أن أخذ الورود بمعنى الوصول يتضمن وفودين لا وفود واحد، وفود على الموضوع ووفود على المكلف، والأول لا بد من افتراضه إذ هو مقتضى طبيعة أن النهي لا يكون بلا موضوع ومتعلق، بينما الثاني خارج عن طبيعة جعل النهي إذ ليس داخلا في جعل النهي أو تسميته نهيا وتكون حقيقته أن يصل إلى أحد المكلفين كما هو واضح. فجعل الورود بمعنى الوفود على أحد المكلفين، مش على طبيعة المكلف، على كل مكلف مكلف، لأن المفروض من يجري البراءة كل مكلف لنفسه يجري، حينئذ يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهذه المؤونة الزائدة لا مؤشر عليها في الحديث الشريف كما هو واضح. فيقال حينئذ بأن الحديث أشبه بالنص في أن الورود هنا بمعنى الصدور. من هنا التجأ المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف وتبعه أيضا آخرون استفادوا منه، على رأسهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه، إلى الاستدلال على امتناع أن يكون الورود في المقام بمعنى الصدور، إذ
على تقديره إما يكون محالا أو لغويا. فصحيح أن طبيعة جعل النهي تحتاج إلى الوفود على الموضوع، لكن لهذه القرينة العقلية إما دفع اللغوية أو الاستحالة نحمل الورود على الوصول، فيثبت ما أراده الشيخ وإن لم يستدل عليه، وبين بيانا دقيقا يأتي التعرض له غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.